أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لنا يا ربي ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، لا إله إلا أنت. حبيبات المباركات، نحمد الله سبحانه وتعالى أن مد في أعمارنا ولا يزال يعيننا على طاعته، وجمعنا الآن على تدارس أم القرآن. ووجدنا في اللقاء السابق ما فيها من فوائد عظيمة، والله ما يكفيها لا مجلس ولا اثنان ولا ثلاث، لكن سبحان الله نسأل الله أن يفتح بيننا، أن يفتح علينا فتوح العارفين، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. سؤال الآن لكنا يا مباركات، ما معنى الحمد؟ عندما نقول الحمد لله، ما معنى كلمة الحمد؟ الحمد هو الثناء، الحمد هو الثناء، نعم هو الثناء على من؟ الثناء على رب العالمين، وصف المحمود بماذا؟ بالكمال. لكن أنا قلت في اللقاء السابق هناك شرط، يجب أن يكون هناك مع وصف المحمود بالكمال أن يكون هناك مقترن بشيئين، ما هما؟ كمال النعم، كمال المحبة، وكمال التعظيم. إذن هو الثناء على الله الكامل سبحانه في ذاته وصفاته وأفعاله، فله المحامد كلها والتعظيم والإجلال والحب لله. قلنا الآن الحمد، اللام الآن، لماذا قلنا؟ ما الفائدة من اللام في الحمد؟ هي للاستغراق بجميع المحامد، الاستغراق نعم بجميع المحامد الذي تتحرك القلوب بالمحبة والتعظيم، ولا توفي الله حقه في الحمد والثناء. مهما أثنينا على الله سبحانه وتعالى فهو أعظم من أن نصل للثناء عليه. أنت سبحانك كما أثنيت على نفسك. لله نستفيد من هذه اللام للاختصاص والاستحقاق، فنقول أنه لا يستحق كمال الثناء المقترن بالمحبة والتعظيم إلا الله. وقلنا لو استنفذنا جميع أنفاسنا كلها في حمد الله والثناء عليه، فالله أعظم وأعلى من هذا. ما معنى الله؟ الله ما معنى الله؟ الله هو الاسم العلم على الله، لا يسمى به غيره، وكل الأسماء تتبع هذا الاسم. ومعنى الله أي المألوه. ما معنى المألوه؟ أي المعبود. الله معنى المألوه أي المعبود، المعبود حبا وتعظيما. طيب يقول ابن عطية الحمد معناه الثناء الكامل، وهو أعم. ولو سألتكن يا مباركات ما الفرق بين الشكر والحمد؟ الشكر يكون على فعل جميل يسدي أحد لي، فهناك سجدة الشكر. فمن أنزل الله عليه نعمة وأراد شكر الله على ما أعطاه وما أولاه فيسجد سجدة الشكر. لذلك قلنا أن الحمد هو أشمل وأوسع وأبلغ، لأنه هو الثناء على المحمود بكمال الصفات وكمال الذات والأفعال، لا على شيء أعطاه إياه، بل لما يستحق سبحانه من نعوت الكمال والجلال والكمال. يلا أريد أن تسترجعوا معي بعض الآيات في كتاب الله مما يحمد الله عليه. يلا تذكري كلمة الحمد لله وأعطيني الآية حتى نتدارس مع بعض أن الله يعطيك هناك في كتابه أمور يحمد الله عليها. قال تعالى نعم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. نعم نحمد الله نعم على إنزال الكتاب، نحمد الله سبحانه وتعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. نحمد الله على ماذا؟ على دخول الجنة. وقلنا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. نعم، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. كذلك نحمد الله كما أحمدنا على خلق السماوات والأرض وعلى دخول الجنة على صفات الكمال. نحمد الله على صفات الكمال الوحدانية، سبحانه متفرد، تفرد بهذا بالجلال والجمال. نحمد سبحانه الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله على ما له ما في السماوات والأرض. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا قالها قبلنا الأنبياء، أثنوا على الله لأن الله يحب الثناء، فكانت أول كلمة تكلم بها آدم عليه السلام لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس، فقال الحمد لله، حمده نوح الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. قالها إبراهيم عليه السلام، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. قالها داود وسليمان، الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لولا فضل الله علينا يا أخواتي. الحمد لله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. طيب أسأل سؤال الآن، ما معنى سمع الله لمن حمده؟ نحن نقولها ونرددها في اليوم المرة، ما معنى سمع الله لمن حمده؟ نعم رائعة، فتح الله عليكن فتوح العارفات. أسأل الله يفتح علي وعليكم فتوح العارفين ويعلمنا ما لا نعلم ويعلمنا من لدن علما يا ربي غزيرا يقربنا إليه. أجاب الله من حمده، نعم أجاب الله هذا العبد الذي حمده. عندما نقول سمع الله لمن حمده أي أجاب الله، أجاب، والإجابة تقتضي الإثابة. الإجابة ماذا تقتضي؟ الإثابة. فكان ثمرة من حمد الله أن أجابه الله سبحانه وتعالى وأثابه على هذا الدعاء والحمد والثناء على ربه. تعلموا هذا الفضل عندما نقول سمع الله لمن حمده. ماذا قال عليه الصلاة والسلام لما سمعها؟ قال من المتكلم؟ فقال فلان أنا يا رسول الله. قال رأيت 34 ملكا يتبادرونها، أيهم يكتبها أول؟ وهناك حديث صححه الشيخ الألباني أن السماء تفتح لهذا الثناء عندما يقول ماذا؟ يلا أعطوني العبارة اللي ستفتح لها أبواب السماء وليتبادروها الملائكة. لما أقول ماذا بعد أن أقول سمع الله لمن حمده، ما هي الإجابة اللي تفتح له أبواب السماء؟ وما هي العبارة التي يتبادرها الملائكة لكتابتها ويتسابق على كتابتها؟ نحفظها اليوم يا خواتي. نعم رائعات، ولك الحمد. نقول حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نقول حمدا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. نعم يتبادروها ويتسابق لعظمها. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى. طيب هذه الحمد لله، واتفقنا أنها هي الثناء على الله سبحانه وتعالى لكمال الذات والصفات وكمال الأفعال وصفات الجلال والجمال والكمال. طيب الحمد لله اتفقنا أنها الثناء. طب رب العالمين، ما معنى الرب؟ رب العالمين، ما معنى الرب؟ الرب هو المالك، هو المتصرف، هو المعبود، نعم المدبر لشؤون خلقه، المربي لهم بالنعم الظاهرة والباطنة. لما أقول لك رب العالمين أي توحيد أقصد؟ الله توحيد، أخذ منه توحيد الألوهية. أما لما أقول رب، نعم رائعات، توحيد الربوبية. لما نسمع بأقسام التوحيد، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، لما نقول الرب هنا يؤخذ منها توحيد الربوبية، لأن هناك أفعال يتصف فيها الرب أو أفعال للرب سبحانه لا يقدر عليها إلا هو. لما يقال لك توحيد الربوبية أي أفعال يفعلها الرب لا يقدر عليها، مثل ماذا يفعل الرب أفعال له يتفرد بها ولا يمكن للخلق أن يفعلوها، مثل الخلق والملك والرزق والتدبير، فهو الخالق المالك لكل شيء المدبر لجميع الأمور. ماذا يقول ابن القيم؟ يقول رب العالمين من العبودية شهود تفرد سبحانه بالربوبية، وأنه كما أنه رب العالمين كما نقول لا خالق سواه ولا مدبر سواه ولا ملك على الحقيقة سواه، فهو خالقهم ورازقهم ومدبر أمورهم وموجدهم ومفنيهم، فهو وحده إلههم. أيضا نستدل بتوحيد الربوبية على استحقاق الإلهية والألوهية، أي أنه هو سبحانه وحده المستحق للعبادة لإفراده يا خواتي بأفعال قلوبنا، أفعال الجوارح يجب كلها أن تنقاد له سبحانه، فيكون هو ملجأهم ومفزعهم عند النوائب، لا غير، لا رب سواه ولا إله غيره سبحانه. العالمين، ماذا أقصد بالعالمين؟ العالمين قال العلماء كل ما سوى الله عالم، كل ما دون الله عالم. العالمين كل ما سوى الله فهو من هذا العالم. لماذا قيل أن كل ما سوى الله فهو من هذا العالم من العالمين؟ لماذا؟ كل ما سوى الله، كل ما سوى الله من إنسهم وجنهم وكل ما في السماوات والأرض، وكل ما في السماوات والأرض أيضا هو من هذا العالم. لماذا؟ لأنهم علم على خالقهم، ففي كل شيء من المخلوقات آية تدل على أنه هو الخالق، حتى السماوات حتى الأرض كل ما دون هذا ما سوى الله هو من العالم. فكل ما ننظر إلى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، كل يدل على قدرته وحكمته ورحمته وعزته. كل ما في الكون من مماليك يدل على معاني الربوبية، أنه هو القادر، أنه هو القوي، أنه هو العزيز، أنه هو سبحانه الرحيم. نعم، كل شيء، كل شيء يا خواتي، لما نقول شيء تدخل هذه الكلمة تدخل بأنها نكرة تفيد العموم. قال الشاعر: فوا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. لما سئل بعض الأعراب كيف عرفوا عن وجود الله، كيف عرفوا أن لهذا الكون إله واحد، فقال الأعرابي: البعر، إن البعر ليدل على البعير، والأثر أثر الأقدام ليدل على المسير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا يدل هذا على وجود اللطيف الخبير؟ نعم، الرب مأخوذ من التربية، الرب مأخوذ من التربية، فالرب هو الذي يربي عباده. سؤال لكم: لماذا يربينا الله؟ لماذا يربينا الله؟ لماذا يربينا الله؟ يربينا الله رب العالمين لينقلنا من حال النقص إلى حال التمام، يريد أن يكملنا بأقوالنا وأفعالنا حتى نصلح لمجاورته في جنات النعيم. الله سبحانه وتعالى لماذا يربي عباده؟ الله يربي عباده لينقلهم من حال النقص إلى حال التمام حتى نصلح للقرب منه في جنات النعيم. كلما كنت أكمل كلما كان يليق بك أن تكوني أقرب منه سبحانه. أسأل الله يكملنا بأخلاقنا وأعمالنا وأفعالنا. ما معنى التربية؟ ما معنى أن الله يربينا؟ معنى التربية تدور حول ثلاث أمور. الله سبحانه وتعالى يربي عباده بتربية الإيجاد الإعداد والإمداد. الله يربي عباده تربية إيجاد من العدم يوجدهم، والإعداد بما أعدهم من القوى الظاهرة والباطنة، والإمداد بما يمدهم بالأرزاق حتى يستمروا في هذه الحياة. وهذه الثلاث خواتي، هل هي خاصة بالمؤمنين؟ الإيجاد والإعداد، تربية الإيجاد والإعداد والإمداد، هل هي خاصة بالمؤمن؟ هل هي خاصة بالتقيين هي تربية عامة يشترك فيها المؤمن والكافر، البر والفاجر، الضال والمهتدي. نعم، هذه الإيجاد والإعداد والإمداد يشترك في هذه التربية جميع خلق جميع الخلائق. لكن هناك شيء يخص المؤمن، وهي تربية ماذا؟ تربية الإسعاد، تربية الإسعاد، وهذه خاصة بأوليائه. تربية الإسعاد وهي للمؤمنين خاصة. إذن نقول كما قال الشيخ السعدي، هناك تربية الله لخلقه تربيتان، هناك تربية عامة وهناك تربية خاصة. أما العامة فهي للخلق أجمعين، هي خلقه للمخلوقين، رزقهم، هدايتهم لما فيه المصالح الدنيوية، وهذا يشترك فيها جميع الخلائق. الله خلق الجميع، يرزق الجميع، يهدي الجميع لمصالح الدنيوية، إذن يشترك فيها العامة، التربية العامة للمؤمن والكافر، البر والفاجر، لجميع الخلائق. لكن التربية الخاصة بالمؤمنين هي التربية لأوليائه، كما قال الشيخ السعدي، يربيهم بالإيمان، يوفقهم لهذا الإيمان، يكملهم، يدفع عنهم الصوارف لتقطع عليهم هذا الطريق. إذن التربية الحقيقية اللي أنت تنظري لها، أنه أنت تطمعي فيها وتريديها، ليست العامة يا أختي، أنت تريدي تربية التوفيق، التوفيق لكل خير، العصمة من كل شر. لذلك انظري سر الدعاء لأكثر الأنبياء بماذا؟ ربنا، هم يسألوا هذه التربية الخاصة، هذه التربية لتربيهم بالإيمان، تملأ القلوب بالإيمان، بحب الرحمن، تربي الجوارح، اللسان، جميع يكون منقاد لرب العالمين، كما أنتن الآن خواتي. إحنا الآن في هذا اللي نجلس فيه، هذا من التربية الخاصة، التربية الخاصة وليست العامة، لأنه التربية الخاصة أن الله يفتح لك أبواب الخير، والتربية الخاصة أن يغلق الله عنك أبواب الشر، فيعينك أن تسيري في طريق هذه تربية الله، يأخذ بيدينا إلى الطريق المستقيم، إلى طريق الجنة، ويبعد عنا طريق النار، فيوفقك لهذا. أسأل الله يوفقنا لكل خير. إذن قلنا أن رب مأخوذة من ماذا؟ من التربية. فالله رب العالمين، خالقهم، مدبرهم، رازقهم، والعالمين قلنا كل ما سوى الله من هذا العالم، وهو علم يدل على أن هذا الكون له خالق، رازق، واحد، لا شريك له، لا ند، لا شبيه، لا نظير. طيب، الرحمن الرحيم، الرحمن هو ذو الرحمة الواسعة، الرحيم هو ذو الرحمة الواصلة، الرحمن هو ذو الرحمة الواسعة التي تسع كل شيء، والرحيم هو ذو الرحمة الواصلة التي تصل لكل أحد يريد الله أن يرحمه. يقول القرطبي إنما وصف سبحانه نفسه بالرحمن الرحيم بعد قوله رب العالمين ليكون من باب الترغيب بعد الترهيب، كما قال تعالى نبئ عباده أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. كما لنا جناحين نطير بهم سائرين، رأسنا المحبة، وطائر له جناحين، الخوف والرجاء. فلما سمعت رب العالمين رأيت صفة الجلال، القوة، الملك، التدبير، الإحياء، الإماتة، صفة قوية، فأصبح هناك ترهيب، فأتاك الخبر بعده أنه هو الرحمن الرحيم، فأتى الترغيب بعد الترهيب. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. قال ابن القيم لقوله سبحانه الرحمن الرحيم عبودية خاصة، عبودية خاصة، وهي شهود عموم الرحمة، تعلم أن كل شيء في الكون تصل رحمة الله سبحانه وتعالى، كل شيء في هذا الكون، وضعي كل شيء نكرة، كل شيء، كل موجود أخذ نصيبه من رحمة الله سبحانه وتعالى. لكن يقول ابن القيم لا سيما الرحمة الخاصة، هذه اللي تنظري لها. الرحمة الخاصة ما أقصد بها كما قلنا التربية الخاصة، فكل شيء المؤمن له شيء خاص الله يخصه ما يشمله مع العباد. فأنت لك مرتبة، منزلة عالية، أنت عندما تدخلي في هذا الفوج تدخلي في الولاية، فيكون لك شيء خاص. الرحمة الخاصة هي اللي أقامت العبد بين يدي مولاه في خدمته. يقول ابن القيم: يناجيه بكلامه، يتملق، يسترحم، يسأل هدايته ورحمته، إتمام نعمته عليه. فهذه من رحمة الله بعباده يا أخوات الحبيبات، إن أجلسنا هذه المجالس هذه رحمته والله سبحانه وتعالى. والله ما كنا نقدر عليها لولا سبحانه، ما اهتدينا ولا صلينا ولا فعلنا شيء ولا جلسنا هذه المجالس إلا برحمته اللي وسعت كل شيء. هو سبحانه أجلسنا نتملق ونسترحم ونسأل الهداية ونقول يا رب اهدنا الصراط المستقيم. ستسأل واحدة من الأخوات الآن ويتبادر لذهنها، تقول: أختي أنت تقولي الله هو الرحمن الرحيم، وقلتي أن الرحيم هو شيء خاص بعباد المؤمنين يصلها لمن يشاء، ونحن بفضل الله نحاول أن نجتهد ونستقيم ونتقي الله. طب هذه البلاءات والمصائب، هذه البلاءات والمصائب هل فيها رحمة؟ نقول نعم، نعم بالتأكيد، ظاهر الشر لكن وبطن كله رحمة. سأستعين بكلام للأستاذة أناهيد حتى أصف لكم هذا يا خوات الحبيبات. يجب أن نرى رحمة الله حتى في المحن في البلاء. الله الكريم يوصل لنا الرحمة من مضائق المسائل، من مضائق المواقف. أنت لا تري هذا، لكن لابد أن تتنبهي، أنت مؤمنة لابد أن تري أثار رحمة الله ولطف الله في شدة المصائب والبلاءات. هذا اللي يهون عليك ويربط على قلبك ويجعلك مؤمنة، وفي على قلبك رباط، رباط الإيمان بعلمك بالله، بأسماء الله، صفات الله، يجعلك قوية. كيف يوصل الله لك هذه الرحمة من مضائق؟ تري هذا الحجر صخرة في شق صغير تنبت منه نبتة، أليس هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى؟ كم يقدر الله على عباده المكاره، من أجل ماذا يا حبيبتي؟ رحمة، حتى يرفعهم لما يحب هو سبحانه. تأملي معي الحمل والولادة، لو نظرتي للوحام اللي يصيب المرأة نقول تتوحم، هذا شيء مؤلم وفي آلام وفي يعني أمور ما نستحبها. الولادة مؤلمة وفيها أوجاع، هذه مسائل لو أفردناها بدون النظر إلى الخير اللي فيها نقول هي شر. لكن بعدما يأتي هذا الطفل، أليس هذه الأم تنسى كل الوحام والآلام والسهر والأدوية والوجع، مباشرة تفرح فترى أن هذا كله رحمة، فتخرج من المكاره إلى رحمة تنسيها كل المكاره. ما أحد منا إلا الله يبتلي بما يناسبه، يبتلي بأقدار حتى يقربه. هذه هي الرحمة خوات الحبيبات، الرحمة أن يبتليك بأقدار تقربك منه. أنت لما انصرفتي إلى الدنيا وانكبيتي عليها ونسيتي مولاك ونسيتي لماذا خلقتي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يأتيك البلاء حتى يرجعك إلى الصراط المستقيم، حتى يرفعك درجات. أنت قد تكوني داخلة في الصراط لكنك بعيدة عن الذين أنعم الله عليهم، فيأتيك البلاء ليرفعك. يأتي الله بأقدار يجريها علينا لا ليعذبنا بل ليقربنا. لكن ليس كل العباد يتقربون وينتفعون. من تقرأ الرسائل وسط البلاءات تفهم. أتألم أبكي؟ نعم، أنت إنسانة، ما أحد يقول لك وين إيمانك وين علمك ليش تبكي؟ هذه تريدك أن تكوني مع الصخور، هذه تطالبك أن تخرجي من إنسانيتك. نحن نبكي ونتألم لأنه بشر، لكن في أوج البلاء أرى رحمة الله. أتذكر إن الله يريد أن يرفعني، أتذكر ذنوبي أن الله يريد أن يغفر لي. ففي وسط البلاءات تذكري أن الله ذو الرحمة الواسعة، ذو الرحمة الواصلة. ليس الرحمة معناها أن يعطيك على هواك، ليس الرحمة أن يعطيك على هوائك. ومن الناس من يدعو بالشر دعاءه بالخير. الرحمة أن يجري الله عليك من الأقدار ما يقطع التعلقات الدنيوية، أن يطهر قلبك من الشركاء، أن يقطع العلائق من القلوب، أن يطهرها من التعلقات الدنيوية، أن يطهر قلبك من الشركاء، أن يقربك منه سبحانه. يأتيك بلاء يقربك من مولاك، يرفع فيك، يرفع درجتك في الدنيا والآخرة. في الدنيا لا تزالي تتألمي وتأخذ الثواب وتطهري من الذنوب، ولا يزال يرفعك ويرحمك، وهذه هي قمة الرحمة. ليس قمة الرحمة أن يعطيك مرادك ثم تجدي بعيدة لو أعطاك كل الدنيا. لا تكون رحمة إذا شغلتك عن الله. كل بلاء يقربك من الله فهو رحمة، وكل نعمة تصرفك عن الله فهي نقمة. إذن من الفوائد أن نعلم أن الله هو الرحمن الرحيم في هذه الآية. أن يسأل سائل ما نوع ربوبية الله؟ إحنا قلنا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وقلنا لو سأل سائل ما نوع الربوبية، هو سبحانه خالق يحيي يميت رازق، رؤوسنا نواصينا بيده يفعل بنا ما شاء، فهل لأنه قادر علينا، هل لأنه يستطيع أن يفعل بنا ما يشاء سبحانه وقت ما يشاء، هل ربوبية الله هي أخذ وانتقام أم هي ربوبية رحمة وإنعام؟ فأتاك الجواب بالرحمن الرحيم. لما سألت رب العالمين، هذا الكون قائم على القوة والانتقام والأخذ لأنه قادر كما يفعل بعض الناس لما يقدر، أم هي قائمة على الرحمة والإنعام؟ يأتيك الجواب بالرحمن الرحيم. يقال لك أساس الكون قائم على الرحمة، فهو سبحانه ذو الرحمة الواسعة الواصلة. أساس الكون قائم على الرحمة. يقال لك رحمة الله سبقت عذابه. يقال لك لم يبدأ بأي اسم بعدما قيل لك رب العالمين حتى لا يقنط أحد من رحمة الله، لما يعلم أنه طب أنا أفعل وأفعل وأفعل وهو رب العالمين وقادر علي. أتاك لا تقنطي من رحمة الله، حتى لو كنت عاصية، حتى لو كنت مسرفة، قال لك الله سبحانه وتعالى الربوبية في الكون تقوم على الرحمة لا على العذاب، تقوم على الإنعام لا على الانتقام. الله سبحانه وتعالى حتى العاصي المسرف ناداه لما كان قادر علينا، ما قال اذهب أغلق الباب، قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الرحمة التي أثبتها الله لنفسه سبحانه هي رحمة حقيقية، يدل عليها الدليل يا أخواتي السمع والعقل. السمع ما جاء من كثرة ما جاء في الآيات في كتاب الله وفي السنة من إثبات الرحمة لله. أما في العقل فإحنا نرى وندرك بالمحسوس ما يحصل لنا من النعم. من أين هذا؟ من الرحمن الرحيم. وما يدفع عنا من النقم من؟ من الرحمن الرحيم. آثار الرحمة نحن نراها بأعيننا. ما يأتينا من النعم وما يدفع عنا من النقم ما هو إلا نبئ عباده أني أنا الغفور الرحيم. إذن تأملوا معي، خلقنا الله سبحانه وتعالى للعبادة، خلق الجنة للطائعين من عباده المستقيمين على شريعته إحسانا ومكافأة لهم، وخلق النار جل جلال عقوبة وعذاب للطغاة المتمردين من عباده على أمره وشريعته. وتأتي صفة الرحمة ليصل بها الطائعون إلى الجنة، وليستجير بهذه الصفة العصاة والعتاة من دخول النار والعذاب والانتقام. لما يأتي العبد ويرى صفة الرحمة الواسعة الواصلة فيعتقد أنه هو استأثر بها لنفسه، لا يا خواتي، لم تستأثر يستأثر فيها الطائع، لم يستأثر بهذه الرحمة المؤمن، بل هي وسعت كل شيء حتى الكافر. الرحمة هذه الواسعة شملت المؤمن والكافر، البر والفاجر، الطائع والعاصي. عندما تقولي ورحمة قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، كل شيء، حتى هذا العاصي في لحظة ما يقنط، ما يقول خلص سأدخل النار، لا، يسأل الله برحمته الواسعة أن لا يعذبه بذنوبه. كنا جاهلين بالله وعصينا وتمردنا وفعلنا، ثم نستجير بالرحمن الرحيم، نقول: يا ربي لا تعذبنا بذنوبنا، اغفر لنا، تجاوز عنا بهذه الرحمة الواسعة، وأدخلنا الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب. قال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق، إن رحمتي سبقت عذابي، إن رحمتي سبقت غضبي، فهو مكتوب عنده سبحانه فوق العرش. الله أكبر، فوق العرش، نعم، كتب الله كتاب أن رحمته سبقت عذابه، وجعل هذا مكتوب فوق عرشه سبحانه. هذا في صحيح بخاري وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 100 رحمة، تعلموا هذا اللي تتراحم فيها الخلائق كلها منذ خلق الله آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كم رحمة؟ رحمة واحدة. إن لله 100 رحمة، أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون، وبها تعطف الوحش على ولدها. وأخر سبحانه 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة، عندما نقول: اللهم إنا نسألك الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب. إحنا ما نعول على أعمالنا، إحنا لما سمعنا هذا طمعنا، لما علمنا أن هناك يوم القيامة 99 رحمة ستنزل، ورأينا كل هذه الرحمة لتعم الخلق برحمة واحدة منذ خلق الله آدم إلى أن يرث الأرض، طمعنا وزاد الطمع، وأصبحنا نقول: يا الله الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سبي، فإذا امرأة من السبي قد تحلب ثديها تسقي، تحجر صدرها من كثرة الحليب اللي استجمع في صدرها وفي ثديها، فكل ما وجدت صبي من السبي أخذته وألسقته ببطنها وأرضعته. فقال عليه الصلاة والسلام: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ كيف يا رسول الله تطرحه في النار وهي تسقي حتى أولاد الغرباء، بس هي شوق لابنها تسقيهم من ثديها؟ قال عليه الصلاة والسلام: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. إذن أنتم يا أخواتي تنتظروا رحمة يوم القيامة، رحمة عظيمة، تسألوا فيها الفردوس الأعلى بلا حساب ولا سابقة عذاب. العلماء، خوات الحبيبات، الخوات الحبيبات، الله سبحانه وتعالى قسم الرحمة إلى قسمين. من تقول لي رحمة؟ ماذا قلنا؟ الرحمة، هناك الرحمة العامة وهناك الرحمة الخاصة. الرحمة العامة قلنا لتشمل من؟ قلنا كما قال العلماء: المؤمن والكافر والبر والفاجر. لا، ونرى أثر هذه الرحمة في الدنيا، وتقول: هم يعصون الله ويفعلون ويكفرون ويعطيهم. نعم، هذه الرحمة لها أثر فقط في الدنيا، لكن أختي الحبيبة في الآخرة الله سيعاملهم بعدله لا برحمته، لذلك لن يدخل الجنة الكفار. ومن لا يغفر له الله إذا وصل ولم يتوب أيضا سيعامل بالعدل. لكن الرحمة التي خص بها الله في الدنيا والآخرة هي رحمة متصلة لهؤلاء المؤمنين، حتى لو عصوا لكن تابوا، تائبين مستغفرين، هذه تصل من الدنيا إلى الآخرة، رحمة متصلة تري أثرها الآن، ويوم يوم القيامة تصل بهم إلى جنات النعيم والفردوس الأعلى. إذن قلنا: من ألسق بالمؤمن؟ هل الألسق بالمؤمن الرحمن أم الرحيم؟ يعني نقول إحنا نأخذ حظنا من الرحمن، لأن رحمة الله الواسعة هذه تشملنا، نعم، لكن ما الألسق فيه؟ وكان بالمؤمنين رحيما. نعم، هي الصفة الفعلية، هي الرحمة اللي قال العلماء خاصة بعباد المؤمنين، هي ألسق بهم. فأهل الإيمان لهم من هاي ذروة الرحمة أعلاها أعظمها على سائر الخلق، لماذا خصهم الله بهذه الرحمة؟ لماذا خص الله عباده بهذه الرحمة؟ وقلنا لهم ذروتها وأعلاها. لماذا؟ هل للإدعاءات؟ هل للكلام؟ هل للكلام اللي نسمعه كثير باللسان؟ لا، ليس للكلام، ليس للإدعاء. هذه خصت بهم لطاعتهم لربهم، لأنهم أطاعوا الأمر، اجتنبوا النهي، أطاعوا أمره، اجتنبوا معاصيه، وأخذوا أعلاها وذروتها، فأصبح لهم خاصتها وأعلاها. طيب، هل اللي يحتاج الرحمة فقط الطائع ولا العاصي؟ يعني إحنا بس اللي قاعدين يطمعوا العاصي خائف فيدعو الله باسمه الرحمن الرحيم، والشقي خائف من الله فيدعو، لا، حتى والطائع ما يحتاج رحمة الله؟ بل والله يا خواتي، العاصي والشقي والطائع والبر كلنا فقراء أفقر ما نكون، والله لا غنى لنا عن رحمة الله طرفة عين. برحمة نشفى، برحمة نرزق، برحمة تتسع لنا الحياة، تفرج. لا تقولي والله بطاعتك، لا والله، والله أنت ما لك إلا رحمته سبحانه، تفرج الهموم، تنتفع الكربات برحمته. الشقي، العاصي، البار، المؤمن، كلهم محتاجين إلى رحمة، كلنا فقراء ضعفاء، برحمته تفتح لنا الأبواب. لولا رحمة الله وفضله علينا، والله ما عاش أحد في هذه الدنيا، والله ما طاب لنا مقام في هالأرض لولا رحمة الله علينا. برنا وفاجرنا ومؤمننا وكل الخلائق، والله بدون رحمة الله لا تطاب لها المقام في هذه الدنيا، بل بالآخرة يا خواتي، حتى للآخرة، في الدنيا وفي الآخرة، والله حتى في الآخرة أنت تستطيعي تدخلي، حتى طاعتك لو تقولي لي أنا ما أعصي الله أبدا، لش أنت تدخلي الجنة بطاعتك؟ ما تدخليها إلا برحمة الله، لو حتى ما تعصي الله. لو أقول ولا وليس لأحد العصمة، ما أحد يدخل الجنة إلا برحمة الله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة. إذن حتى الجنة لن يدخلها أحد إلا برحمته لا بعمله. قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل أحد بعمله بل برحمته. حتى ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمد الله بالفضل والرحمة. إذن لابد كل الرقاب تذل، كل الرقاب تطأطئ رأسها، طائع ولا عاصي؟ ما أحد يقول لا والله هو عاصي، الله يرحمه برحمته، وإنت كمان الله يرحمك برحمته. لولا رحمة الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا، ما أحد يرى أحد له فضل، جميع الخلائق مأسورين لرحمة الله. فتلمسوا ولا نتلمس جميعا أبواب الرحمة. بكيف نتلمس؟ كيف بالإدعاءات وبالكلام وأنا فعلت وأنا فعلت؟ لا، كيف نتلمس رحمة الله؟ كيف نستجلبها؟ بذكره وبطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، بالطاعة والانقياد. يا خواتي، يكفينا إدعاءات، يكفينا، شبعنا إدعاءات، نريد أن نسعى لرضا الله، نريد أن نستجلب الرحمة بطاعته وذكره وصدق الإنقياد له، بالإخبات، بالاعتصار القلوب ندم بين يديه على ما مضى منا، على ما فعلنا، على ما قصرنا، على ما فرطنا، الإنابة والتوبة والرجوع. يلا، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. يلا اتيني بالآية اللي بعدها. ماذا نقول؟ مالك يوم الدين. مالك يوم الدين، ماذا أقصد بيوم الدين؟ نعم، يوم الدين هو يوم الحساب، هو يوم القيامة، هو يوم الجزاء. الدين في كتاب الله تطلق على معنيين، ما هما؟ يلا أعطوني المعنيين اللي نطقهم في الكتاب على الدين. الدين في كتاب الله يطلق على معنيين، إما الجزاء وإما العمل، إما الجزاء والحساب وإما العمل. قال في كتاب الله أئنا لمدينون، لمجزيون، يعني نجزى بأعمالنا. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق جزاء أعمالهم. هنا تأتي المعنى الدين بمعنى الجزاء. فلولا إن كنتم غير مدينين، أي غير مجزيين بأعمالكم ومحاسبين. وإن الدين لواقع، أي الجزاء على الأعمال لواقع على الحقيقة. فإذا عنا يأتي الدين هذا اللفظة في كتاب الله تأتي بمعنى الجزاء والحساب، وتأتي بمعنى العمل، لكم دينكم ولي دين، ورضيت لكم الإسلام دينا أي عملا، كما تدين، كما تدين تدان أي كما تعمل تجازى. طيب ماذا لما نقول مالك يوم الدين؟ مالك يوم الدين، وهناك قراءة تانية نقرأها ملك يوم الدين، هناك قراءتين والقراءتين صحيحتين، مالك يوم الدين وملك يوم الدين. أريد أن أرى فائدة عظيمة بل الجمع بين كلمة مالكي وملكي. أول شيء لابد أن نتفق على أنه سبحانه هو الملك على الحقيقة، ولو الله أعطى فرصة لأن يأخذ هذا اللقب المختبرون الآن المبتليون أخذوا هذا اللفظ للابتلاء والاختبار، لكن الملك على الحقيقة هو ملك الملوك الله، والمالك الذي يملك على الحقيقة هو ملك الملوك الله، فهو على الحقيقة هو الملك، الملك الذي يدبر الخلائق وهو الآمر الناهي في هذا الكون على الحقيقة. ومالك يملك هو أيضا الله على الحقيقة، فلا يكون تقولي ملك حقيقي على الحقيقة ملك الملوك تعطيه هذا اللقب وهذا التعظيم إلا كامل القدرة، كامل التدبير، كامل التصرف، الذي له كمال القدرة والسلطة والسلطان يقول للشيء كن فيكون. وغيره من الممالك الملوك اللي يزولوا ليس ملك على الحقيقة، لأنه يا هو يزول عن ملكه يا ملكه يزول عنه، وتخيلوا لا يقول يكون ملك على الحقيقة لأنه يفنى، وتوكل على الحي الذي لا يموت هو سبحانه فقط الذي نعتمد عليه ونضع ونفوض أمورنا، لأنه سبحانه ملكه لا يزول، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فهو الملك على الحقيقة. فيقول الشيخ ابن عثيمين سيجتمع في قلبي شعورين لما أقول مالك يوم الدين، سيأتي في قلبي الاعتزاز والقوة بأنه ربي هو مالك هذا الكون الملك العظيم، إنه ما جعلنا يا خواتي عبيد لغيره سبحانه، ما جعلك عبد العبيد، ولو أخذ كل الناس هذا اللقب ما جعل رقبتك بين أيديهم، بل جعلك عبد لملك الملوك الذي ملكه لا يزول، عبد لملك الملوك الذي هو ملكه على الحقيقة، فهو يملك الدنيا والدين. وثاني شيء تشعري بشعور أن كل حاجاتي فهو مالك، نعم هو يملك الأرض وما عليها، وفيه من ضمنها ملك الملوك، من يملكها على الحقيقة؟ لمن الخزائن؟ بيد مين الخزائن؟ بيد مالكها على الحقيقة، فالخزائن كلها بيده سبحانه. يقول ابن القيم ماذا يقول؟ يقول مالك يوم الدين عبوديتها يتأمل تضمنها لإثبات الميعاد، تفرد الرب بالحكم بين الخلائق، وأنه يوم الدين هذا اليوم سيجازي الله أعمالهم بالخير والشر سبحانه. فنقول لماذا تطيعي غير ولا تطيعي؟ لماذا تخافي غيره أشد من خيفته؟ ما سبب تنازلك عن أمور كثيرة من التشريعات؟ لماذا تغيري آرائك؟ في كل يوم تغيري أفكارك، هذا شرع، هذا ليس لك أن تغيريه، الشرع لا يتغير مع الزمان والمكان، شرع الله في الحلال والحرام بالأمر لا يتغير. هل سبب تغييرك تعظيمك للبشر؟ هل أصبحوا في قلبك تشعري إنهم ملوك على الحقيقة يأمروك وينهوك؟ هل تعتقدي إنهم مالكين وهم اللي يعطوك ويمنعوك؟ هل إحنا ما قدرنا الله حق قدره يا خوات الحبيبات؟ هل إحنا نعلم فعلا على الحقيقة إنه هو المالك وهو اللي آمر والناهي في هذا الكون؟ هل إحنا على الحقيقة نعتقد إنه هو ملك وملكي؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الذي يحكم ويأمر وينهى هو ملك الملوك، ما تطيعي هاي وتغيري وتعصي وتفعلي وتقول الزمان وكل الناس وكل الناس وفلان يزعل وفلان يرضى، وأصبحوا عظيمين في عينك، حتى أصبحت تغير شرع الله لأجل إرضائهم. تخافي من كلام هذا وانتقاد هذا. إخواتي، اللي يغني هو الله، واللي يفقر هو الله، اللي يعطي هو الله. ما يعطوك شيء اللي غيرت الأحكام لأجلهم. واللي يمنع هو الله، اللي ييسر أمورك هو الله، اللي يعسر سبحانه. ما في شيء يخرج من تحت ملكه. كل يوم هو في شأن، تدبير شؤون خلقه هو اللي يدبرها على الحقيقة، مو هؤلاء اللي أطعناهم وعصينا الله لأجلهم. لا والله، ما يملكوا شيء، هم أصلا لا يملكون لأنفسهم. ولو كان أمامك ذو شأن ورتب، هو ما يملك لنفسه، هو أمرك بشيء، إذا هذا سيغضب الله لا تطيعيه. طيعي ملك الملوك العظيم، كامل الصفات والذات، كامل في ذاته وفي أفعاله وفي صفاته، له الجلال وله الجمال. ما يقع في قلبك حرج إنك تخالفيهم لأجله، بل عظميه وإحرجيهم. هم اللي ينحرجوا، مو أنت. لابد أن يكون في قلبك رضا وتسليم بأمره ونهيه، في أمره ونهيه تسليم تام. أنا أطيع ربي، وما علي لو كل الدنيا تغضب علي، والله ولا علي، والله ولا علي. طالما ملك الملوك راضي، يغضب من يشاء ويذهب من يشاء إلى حيث ما يشاء. هو ملك الملوك على الحقيقة، أطيعه وأعصيهم. هو العليم، هو الحكيم، هو اللي أجرى الأمر والنهي، هو رب العالمين. فلا يكون في تعظيمك لأحد سواه، فلا تعصي الله لأجلهم. ومهما يجري عليك بعد ذلك، ما عليك، مهما أجرى، حتى لو كان بلاء، أنت ما تثقي بالله؟ أنت ما تثقي أن الله سبحانه وتعالى ما أجرى عليك؟ هو ملك الملوك الكامل، عليم حكيم. أنا راضية في ربي، سأطيع ومهما أجرى علي، أحب ولا ما أحب ما أجرى، سأبقى ثابتة إلى يوم القيامة، إلى أن ألقاه على أمر ونهي. ولن أغير تفكيري أبدا، ولن أغير في شرع الله، لا لأجلي ولا لأجلهم. طب طرأت لي حاجة، شدة، كربة، مناصب وأسماء وأرقام، لا 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 لا، اذهبي لملك الملوك اللي يملكهم كلهم اصلا، وهم عبيد في ملكه سبحانه. لا عليك لا بالاسماء ولا بشيء. من يفرج همك؟ الله. من يقضي دينك؟ الله. من يعطيك في الدنيا؟ الله. من مالك الملك؟ هو الله مالك الملك، والذي يملك على الحقيقه هو الله. هو يشفيني، هو يعطيني، مقاليد السماوات والارض بيده سبحانه. اذا ماذا استفيد من ايه مالك يوم الدين؟ إثبات ملك الله عز وجل وملكوته يوم الدين. لكن لماذا أنا أقول مالك يوم الدين ولا أقول مالك الدنيا والدين، مع إن الله يملك الدنيا والدين؟ إحنا اتفقنا. لماذا نقول أنه مالك يوم الدين؟ ما قلنا مالك الدنيا مع أنه يملكها على الحقيقة. لماذا قلنا مالك يوم الدين؟ لماذا؟ ما الجواب؟ أليس الله مالك الدنيا والدين؟ لماذا قلنا أن الله مالك يوم الدين؟ هناك جوائز آخر المحاضرة، سيكون هناك مكافأة من الرحمن الرحيم لجميع الحاضرات بإذن الله تعالى. ما الجواب؟ نعم 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 نعم، رائعات والله، سدد الله غطاكن وأقوالكن وأعمالكن، لأن سيكون هناك ظهور الملك أكمل ما يكون يوم القيامة. قال مالك يوم الدين، مالك يولي، سيظهر ملك وسلطانه سبحانه أبلغ ما يكون الظهور، حين تتلاشى جميع المماليك والملوك كلها تتلاشى، ويبقى ملكه. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ماذا قال تعالى؟ يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. تزول كل هذه الألقاب الزائلة، كذبات صدقوها، تتلاشى الملوك والمماليك، ويبقى ملك سبحانه، لا ملك سواه ولا رب غيره، مالك الملك، يظهر ملكه. الله سبحانه وتعالى كما ورد في الحديث الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم: يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة، ثم يأخذهن بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأراضين بشماله، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ تتلاشى ممالكهم وملكهم. هذا الكاذب أعطاهم الله فرصة حتى يأخذوا ثواب في تطبيق هذا الملك، فجاروا. فويل ويل لهذا الذي أخذ اللقب، وما عدل وما قسط وما أعطى حقوق لمن كانوا تحت يده يا خواتي. هذا بلاء، والله بلاء عظيم، والله حتى يحزن عليهم، والله ما هو شيء يطمع فيه أبدا الأحد أن يحاسب عمن تحت يديه. لمن الملك اليوم؟ في إثبات للبعث والجزاء. مالك يوم الدين هو مالك الجزاء والحساب. إذن سنثبت هنا البعث والجزاء. إياك أن تقولي انتقل إلى مثواه الأخير، كلمة توجع القلب والله. كلمة كيف مثواه الأخير؟ كيف المثوى الأخير؟ المثوى الأخير إلى جنة وإلى نار. انتقل إلى دار ينتظر فيها الحساب والجزاء، ليس المثوى الأخير، بل هو الدار ينتظر فيها البعث والجزاء والحساب. هذا في إثبات مالك يوم الدين الجزاء والحساب. لن يدع الله المظلوم مظلوم يا خوات، لن يدع الله الظلم على الظالم على ظلمه. اليوم تجبروا، قتلوا، حرقوا، والله حرقوا، والله حبسوا، سفكوا الدماء، يعدموا ويأخذوا قرارات ويجوعوا الخلائق. والله سيقتص الله لكل مظلوم من الظالم إذا كانت يوم القيامة. اليوم احنا مش في أرض العدل، احنا ننتظر يوم القصاص الجزاء. أصلا هذه الكلمة فيها رهبة يا خواتي، فيها خوف، لأنه سيأخذ الله لكل مظلوم حقه من الظالم. فتيطمئن المظلوم مهما أتى عليه. أنت اتق الله، افعل ما عليك، افعل الأوامر، اترك النواهي، والله سيقتص لكل مظلوم من الظالم. مالك يوم الدين هو يوم الإنصاف يا خواتي، سترد المظالم لأهلها. طب وأنا الآن لما سمعت الكلمة هاي وسمعت مالك يوم الدين، مش يجب أني إذا كنت ظالمة أخاف؟ مش الواجب تقرأيها في كل تردد الآية تخشي أن تنام الناس وتدعي عليك؟ مش الأصل ترد المظالم لأهلها؟ مش تخافي من مالك يوم الدين أن يقتص منك للعباد وأن ينتقم؟ يا خواتي مش كل شيء لنا، ما هو في شيء لنا وفي شيء علينا. أنا مظلوم يأخذ الله الحق لي، طب ما ممكن أكون ظالم وينتقم الله مني؟ لذلك الأصل الآن الآية تكون فيها الآن حقوق، حقوق لابد إني أنتهي إذا ظلمت، وإذا مظلوم أصبر وأحتسب. مالك يوم الدين فيها فوائد، قلنا فيها إثبات الحساب والجزاء والمعاد، وفيها حث لك على العمل، لأنه تعلمي أن عملك سيراه الله. وقل اعملوا فسيرى الله إيش عملكم ورسوله والمؤمنون. لابد أن تعلمي وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، سيروا أعمالنا، فهذه تدفعني إلى العمل لأنه يدان فيه العباد. حكمة الله سبحانه وتعالى أن هذا اليوم فيه جزاء فيحفزنا، شيء غيب عنا، فما نعتقد أنه خلقنا عبثا. فإذا فرغت فالعب كما نفعل اليوم، فإذا فرغت فانصب، لا عبث، افعل، اعمل، سيكون هناك مكافآت. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ يلا سؤال لكنا، قلت لكنا في مكافآت، أجيبه. أريد أن تخرج لي أركان العبودية من سورة الفاتحة، اخرج لي المحبة الركن الأول والخوف والرجاء. استخرج لي الآن أركان العبودية، أركان العبودية ثلاث، الركن رأس العبودية المحبة، وجناح الخوف وجناح الرجاء. المحبة الآن أعطوني من أين نأخذ المحبة؟ نعم الحمد لله. الخوف، الخوف، الخوف من وين؟ من أي آية الخوف؟ مالك يوم الدين رائعات. الرجاء، الرجاء، نعم، الرحمن الرحيم، مباركات. إذن المحبة والثناء من الحمد، والخوف مالك يوم الدين، والرجاء من الرحمن الرحيم. وهذه أركان العبودية لا يمكن ركائزها تسير بدونها، رأسها المحبة وجناحين الخوف والرجاء. الحمد لله رب العالمين، يقول ابن القيم إخبار عن حمده تعالى فالله يجيبك الآن، انتظر الإجابة. ماذا يقول الله إذا قلنا الحمد لله رب العالمين؟ يقول الله حمدني عبدي، ولا تزالي تكرري، وتؤكدي على أنه كامل الأوصاف سبحانه وتعالى، فتقولي الرحمن الرحيم، فيجيبك الله فيقول أثنى علي عبدي، ولا تزالي تكرري المحامد وتثبتي له الجمال والجلال والكمال وتصفيه بأوصاف الكمال سبحانه، فتقولي مالك يوم الدين، فهو الملك الحق المتضمن لظهور عدله وكبرياءه وعظمته ووحدانيته يوم القيامة، يظهر العدل والكبرياء والعظمة وأنه واحد لا ند له ولا شريك، ويظهر صدق الرسل، فتأتي عند مالك يوم الدين فيرد الله عليك يقول مجدني عبدي. فمعنى التمجيد يا خواتي الحبيبات هو الثناء الأكمل بصفات العظمة والجلال، تأتي عند مالك يوم الدين فيكون هو الثناء بصفات العظمة والجلال لله. طيب، بعدما ذكر الله اتصافه بالكمال والجلال والجمال، فالرب أخذنا منها الجلال والقوة، ومالك يوم الدين أخذنا منها الجلال، والرحمن الرحيم أخذنا منها الجمال، وفي الأربعة عندنا الكمال. فلما رأيت هذا العلم الغزير، تعلمت عن ربك وأسماء وصفاته، وامتلأ هذه المعرفة القلوب اللي هي المعرفة والإثبات لله، وامتلأت القلوب معرفة، قلنا نعم هذه الصفات لا يتحلى فيها إلا الله، إذن وجبت له العبودية، فينتقل العبد إلى إياك نعبد ولا نعبد سواك. يقول البيضاوي من هذا شأنه تستحق أن نعبدك، الذي اتصف الرب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللي كان له صفات، أثبتنا له الكمال والجلال والجمال وأثبتنا له هذه الصفات العالية الكاملة، قلنا نعم يا من هذا شأنك تستحق أن نعبدك ولا نعبد سواك. ماذا يقول ابن القيم؟ يقول ابن القيم كأنه ترقى من كمال البرهان الدليل على أنه يستحق، كمال البرهان والدليل، إلى كمال الإقرار والاعتراف بأنك أنت تستحق سبحانك. معرفة وإثبات وقصد طلب، بعدين أتينا من المعرفة والإثبات إلى توحيد الإلهية والألوهية في إياك نعبد، فأتينا إلى مرتبة إيش؟ الإقرار والإذعان أنك تستحق أن نعبدك، ثم ارتقينا بعد ذلك كما يقول ابن القيم من التصديق إلى رتبة الإحسان، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إياك نعبد وإياك نستعين. تلاحظوا عندي خواتي الحبيبات، في العادة إحنا نقول فعل فاعل مفعول به، صح؟ هنا أتى المفعول به مقدم على الفعل وعلى الفاعل. طب لماذا نقول تقدم على الفعل؟ ما سبب إنه تقدم؟ إياك ماذا تفيد؟ تفيد ماذا؟ الحصر، تفيد الحصر، نعم الحصر، لأنه إحنا نقول في تقديم إياك على الفعل كأنه يقال هنا تفيد الحصر بأنه نعبدك ولا نعبد غيرك، نعبدك ولا نعبد سواك، نحبك. هذا الحصر فقط لله، حصرا يا خواتي، حصرا، لا تكون هذه إلا لرب العالمين اللي نتكلم فيه هذا. مش مثل اليوم، مش مثل اليوم، خضعوا لغير الله وحبوا غير الله وخصوا غير الله، والله يغضب والعباد ترضى. هذا أبدا ما تكون أنت تقول إياك نعبد ولا نعبد، نطيع نطيعك ولا نطيع سواك، لا نعصيك لأجل سواك. اصدقي قولك، ارجعي تكلمي، شوفي الأمور اللي تفعليها، وإياك نعبد ولا نعبد سواك، نحبك ولا نحب غيرك، نعظمك ولا نعظم غيرك. فلما يكون الله عظيم في قلبك لن تعصيه لأجل غيره. قال ابن كثير أي لا نعبد إلا إياك ولا نتوكل إلا عليك، وهذا هو كمال الطاعة. والدين كله يرجع لهذين المعنيين. لماذا؟ إياك نعبد هو طهارة القلب من الشرك والشركاء والأنداد والالتفات القلب لغيره، والثاني التبرؤ من نفسك أنت حولك وقوتك، فما لي حول ولا قوة، لا أقدر ولا أستطيع، التفويض لله. لذلك قيل كل الدين يرجع لهذين المعنيين، أن نتطهر من الشركاء في قلوبنا وتصبح قلوبنا لا إله إلا هو ولا معبود بحق إلا هو، والتبرؤ من الحول والقوة. قال الشيخ السعدي نخصك وحدك بالعبادة والاستعانة، لذلك تقدمت في إياك نعبد وإياك نستعين، فلا تفويض كامل إلا له، إياك نستعين، ولا عبودية كاملة وخضوع وكمال إلا إياك نعبدك ولا نعبد سواك. نعبد أي نتذلل لك أكمل الذل، الطريق المعبد، نقول معبد لأنه يذلل للماشي صح، وإحنا الأصل ذليلين، ذليلين أكمل الذل له سبحانه. فدليل إنه إحنا ذليلين لله، دليل على هذا إنه إحنا نضع أشرف ما فينا جباهنا، أعلى ما فينا هاي الجبهة اللي كرمها الله، ونجعلها تحت أخمص أخمصينا في موطئ الأقدام، ذل الله، نسجد على التراب، نتمرغ بالتراب لأجل الله سبحانه وتعالى أن يرضى عنا. فمش تتمرغي في التراب وتضعي جبهتك، وأول ما ترفعي رأسك ترفعي رأسك على أحكام الله وتعدي تجادلي في حكم الله، ولعن الله النامصة لا ما لعن، والواصلة والمستوصلة ويلا ابدي غير في شرع الله، والاختلاط ولا وإحنا نغير شرع الله، وكل أحكام الله قابلة للمطمع. أنت قبل قليل كنت أنت ذليل، أنت تضع جبهتك عند الأقدام وتقول يا ربي أنا الذليل أنا الكثير لن أتكبر على أمرك ولا نهيك، فلما رفعت رأسك ها أنت تجادلي في شرع الله، كيف هذا؟ العبادة، العبادة اللي يقولها ويتمرغ في التراب يقوم بها كل إنسان سيفعل أمرا ويترك نهيا، هذا الأصل. وإلا ما معنى العبودية؟ الذل، أن ننكسر للأمر وننكسر حتى لو ما اقتنعت، حتى لو تخالف ظروفي، الأصل طالما أنا عبد لله ما أعترض على أمر الله. وإياك نستعين، العبادة هاي لن تقوم لها قائمة بدون إعانة الله. يلا، ما معنى العبادة؟ العبادة هي أشمل التعريف تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية. ماذا عرف العبادة؟ هي اسم جامع لكل ما يحب ويرضى من أقوال وأعمال ظاهرة وباطنة، اسم جامع. عشان هيك لا تضعي العبادة بس صلاة وزكاة وصيام وحج، هذا خطأ، انت ضيقتي واسع. العبادة حتى أقوالي عبادة، أفعالي حتى ما يتحرك في قلبي عبادة، تركي عبادة، فعلي عبادة. إذن هو اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من أقوال وأعمال ظاهرة وباطنة. لماذا حصرنا العبادة لله؟ لماذا لا نعبد سوى الله؟ ليش ما نخضع؟ لماذا لا نطيع إلا الله؟ لماذا الأمر والنهي لا يكون في هذا الكون إلا لله؟ لماذا حصرنا هذا؟ إياك نعبد قلنا للحصر، لماذا بس فقط تكون هذه لله؟ لماذا؟ لماذا؟ لأنه يتحلى سبحانه بصفات الكمال، كمال الذات والصفات والأفعال للجمال للكمال، هذا ما يتفرد فيه. النعم الظاهرة والباطنة من وين؟ من الله. من المنعم على الحقيقي ولو أعطاك وأعطى غيرك؟ من المنعم على الحقيقي؟ لمن ننذل اللي أعطانا على الحقيقة؟ فالنعم الظاهرة والباطنة له سواه فقط، بس هو لا يستحق هذا الذل إلا الله. فلما ننكسر ننكسر لله، نطيع نطيع الله، ننتهي لله وحده، فلا يستحق العبادة سواه. العبادة قال الألوسي أعلى مراتب الخضوع، لا يجوز شرعا ولا عقلا فعلها إلا لله، لأنه هو المستحق. لذلك كونه مولين للنعم ظاهرها وباطنها، لأنه مولين لأعظم النعم على الإطلاق، ما هي؟ نعمة الوجود وتوابعها. ما الفائدة من قول إياك نعبد وهذه جمع؟ طب أنا يا ربي واحد، لماذا لا أقول أعبد أنا؟ لماذا أقول بالجمع؟ إياك جمع، إياك نعبد جمع، هنا ليس إفراد، وأنا واحد اللي أصلي. يقول ابن القيم لإتيان بضمير الجمع في الموضع أحسن وأفخم، تعظيم الجلال الآن، مقام عبودية، مقام يعني لما نقول سيادتكم نريد أن نفخم صح، هنا أولى يعني، مقام عبودية، افتقار إلى الرب، إقرار بأنك فقيرة فاقة، إحنا محتاجين لعبوديته ونحن الفقراء لاستعانته وهدايته. فأتى بصيغة ضمير الجمع، أي نحن معاشر عبيدك، أنا وزوجي وكلنا عبيد، أنت عبد، ليش أطيعك وأخالف ربي؟ أنا عبد وإنت عبد وكلنا عبيد لله. طب أنت زوج، أنت أب، أنت وزير، أنت أمير، كله أنت عبيد، فنحن نقول معاشر عبيدك مقرين لك بالعبودية، يعني نحن جميعا فقط نطيع الله وننتهي عما نهى الله. كما يقول العبد للملك المعظم نحن عبيدك وما ماليكك، إحنا نقول ماذا لملك الملوك؟ نحن عبيدك، مش واحد أنا عبد، لا كل المملكة يا خواتي، كل ما دون الله في مملكته في الملك العلوي والسفلي عبيد لله وتحت طاعتك، ولا نخالف أمرك، هذا كلام ابن القيم مش كلامي، فيكون هذا أحسن وأعظم موقعا عند الملك من أن تقول أنا عبدك ومملوكك. كذلك فائدة ثانية، كأني إياك نعبد، أنت بضعفك وتقصيرك لن تكمل عبادة الله، كأنك بضعفك وتقصيرك ومعصيتك تدخل مع الصالحين وتقول بضعفي لن أحقق العبادة، فأنا مع إخواني، هم لعلهم أعبد مني وأصدق مني، فأنا بعجزي وضعفي أدخل بينهم وأدخل في زمرهم، لعل الله يحشرني معهم زمرا. وإياك نستعين معناها أننا لا نقدر على شيء وأنت تقدر على كل شيء. ما معنى إياك نستعين؟ أي نحن لا نقدر على شيء وأنت تقدر على كل شيء. الاستعانة ما معناها؟ معناها طلب العون، طلب العون من الله. وانظري تكرار أن يقرن في كتاب الله بين العبادة والاستعانة والتوكل في مواطن عدة في كتاب الله، لأنه لن تقومي بالعبادة حتى لو الوضوء، حتى التسبيح بلسانك، على شوفي بساطة الأمر، لا يمكن أن تسبحي تسبيح بدون إعانة سبحانه. فنحن نقول العبودية كانت من أقوال ظاهرة ولا باطنة، أقوال لن تكون بدون معونة الله وتفويض أمر الله. إذن الاستعانة تجمع بين أصلين، الثقة بالله لما عرفناه وجلال وجمال وثقنا به سبحانه، ثم اعتمدنا عليه، إياك نستعين. طيب الاستعانة هذه عبادة عظيمة، كثير الناس تغفل عنها. تعرفوا لماذا غفلوا عنها العباد؟ تعلموا لماذا غفلوا عن عبادة الاستعانة وإياك ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ اغتروا بعطاء الله، لما أعطاهم فكروا ما بأيديهم هو ليعطيهم، اعتقدوا مساكين أنه بدون الله قوة أن أموالهم وأسماءهم ومناصبهم هي اللي بترزقهم، فصاروا يخالفوا لأجل هذا، اغترار بالعطاء، مع أنك أنت يا مسكين لا حول لك ولا قوة، أنت تعتمد على زائل، اغتريت بعطاء الله لك فاعتقدت أنه هو الفاعل، ووالله ما الفاعل إلا الله. فنحن فقراء بعدد أنفاسنا، إلى إياك نستعين. كل خطوة من حياتنا دنيا ولا دين، حتى في دنيانا لا تقوم قائمة، لا يسكن ساكن إلا بمعونة الله وعونه. فالاستعانة ارجع لمعناها في الشرع، اعتماد القلب على الله في جلب المنافع في الدنيا في الأمور الدينية والدنيوية، جلب المنافع الدينية والدنيوية ودفع المضار الدينية والدنيوية. عندما نستعين بالله لا قلق لا اضطراب ولا خوف، استعيني بالله، اوثقي بالله سيعينك على كل ما تريدي من المنافع ودفع البضار. تشتكي من ايش تشتكي؟ خلاص استعيني بالله سيعينك، سيوفقك، سيهديك ويلهمك رشدك. لكن كوني مطامعك دينية، عينك يا اخواتي على الدين، مش مثل الناس كل عيونها على الدنيا. الدين اللي سيوصلك إلى مجاورة الرحمن، هذا اللي دائما قلبي مشغول فيه. قال ابن تيمية: تأملت أنفع الدعاء فإذا هو سؤال الله العون على مرضاته، ثم رأيت إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد تدفع عنك الرياء والالتفات للناس، يلا فعلت مدحوني ذموني، لا ما نريدها، نعبدك ولا أريد إلا رضاك، ما أهتم ذموني مدحوني، هذا لا يهمني، لن أتحرك لهذا الشأن. إياك نستعين تدفع عنك الكبر، لا يدخل الجنة امرأ في قلبه مثقال ذرة من كبر. طيب إذا عوفي من الرياء والشرك ومن الكبر، البلاءات هاي أمراض العجب والكبر، في إياك نستعين أتاك مرض الجهل والضلال، فقلنا اهدنا الصراط المستقيم، شافينا من مرض الجهل والضلال. إذا قال ابن تيمية إذا عوفي من هذه الأمراض الرياء والكبر والجهل والضلال استقام أمره، تمت له النعمة، وكان هو من الذين أنعم الله عليهم. إذن من فوائد إخلاص العبادة لله: إياك نعبد تطهرني من أي داء يا حلوات، هي دواء للرياء والشرك. طيب وإياك نستعين هي دواء لماذا؟ إياك نستعين هي دواء للعجب والكبر. فإذا قال قائل: طيب أنا أريد أن أستعين بالله ولا أستعين في غيره، طب هناك آيات تقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إثبات المعونة أن تعين الرجل في على دابته تحمل عليها أو ترفع له متاعه، كيف الآن نتعاون؟ نقول إن الاستعانة نوعين: استعانة تفويض واستعانة مشاركة. أما التفويض بمعنى الاعتماد والاتكاء والتبرؤ من الحول والقوة هاي لا تكون إلا لله. والمشاركة هذه يجوز أن نشارك، الله يجعلنا يا أخواتي ممن يعين على حاجات الناس، فمن كان في حاجة الناس كان الله في حاجته. قال ابن القيم: التوكل عندي نصف التوكل ونصف الدين، والإنابة نصف الدين. الاستعانة فيها التوكل وهذا نصف الدين، والإنابة هي العبادة وهي نصف الدين. لا تكون يقبل لك عبادة إلا بشرطين، أعطوني شروط قبول العبادة، عندي شرطين حتى الله يتقبل مني عبادتي. الشرط الأول الإخلاص، والثاني متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا كلما كان العبد أذل لله وأفقر وأخضع وكان أقرب، كلما افتقرتي طعتي اجتنبتي النهي، كلما كان كنت أقرب لله وأعز وأعظم قدر عند الله. أعظم الناس ذلا وانكسر هو أعظم لله عبودية، هو أقرب لله. الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان في أعلى المقامات هل نضال الله بمحمد؟ قال لا، سبحان الذي أسرى بعبده. لما كان في مقام التحدي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على ماذا؟ على عبدنا، في مقام الدعوة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وصف الله أكمل خلقه وأحبهم، واذكر عبادنا، أنت لاحظي لفظ عبد، إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ويعقوب واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، عيسى عليه السلام، الملائكة ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. طيب، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. العبادة هي الغاية المطلوبة منك أن تكوني عبده، مش كلما أعطاك منصب تعتزي وتفتخري، لا والله. المهم أن تحققي أن تكوني عبدة ذليلة لله بفعل الأمر، ليس بالرتبة ولا بالمناصب ولا كم تملكي، هذا لا شيء. أنت يتحدد منزلتك في عليين تبعا لتحقيق العبودية والذل والانكسار. الرسول عليه الصلاة والسلام لما وصى معاذ بن جبل وقال: والله يا معاذ إني لأحبك، والله إني لأحبك، ماذا وصى عليه الصلاة والسلام؟ أن لا يترك دبر كل صلاة قبل ما تسلمي: اللهم أعنا، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لأن العبد عاجز عن الاستقلال بنفسه في الطاعات، ولا يمكن أن يطيع الله بتسبيحة إلا إذا أعان الله على هذا، واللي أعان الله فهو الموفق، ومن خذله الله فهو المخذول. لما سألت كيف أسلك طريق العبودية الصحيحة، كيف أسلم من الانحراف، قلت: اهدنا الصراط المستقيم. ماذا قلت؟ اهدنا الصراط المستقيم. إذا لما سألت عن الطريق للوصول إلى أعلى جنات النعيم، لهذا المعبود المألوه العظيم كامل الذات والصفات والأسماء، أتاك دعاء اهدنا الصراط المستقيم، أي دلنا يا رب، ارشدنا يا رب، وفقنا إلى الصراط المستقيم، الطريق الواضح الموصل إلى جنتك ورضوانك. هذا دعاء يا أخواتي في أعظم مطالب العباد، سؤال الله الهداية، سؤال الله الهداية، أي أننا ندعوك أن تسلك بنا أكمل الطرق وأقربها وأقصرها، نسأل الله الطريق الموصل إلى رضاه. حاجتنا أن ندعو الله بالهداية أخواتي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أعظم من الدعاء بالنصر والرزق، أنت أعظم بحاجة أن تصلي إلى الجنة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: الحاجة إلى الهدى أعظم من الحاجة إلى النصر والرزق، بل لا نسبة بينهما، لأنه إذا هدي رزق ووفق ونصر، من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لما ندعي الله أن يهدينا الصراط، الصراط في الهداية فيه نوعين، ما هما؟ هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق. أنت لما تسأل الله أن يهديك في هذا يا خوات الطريق، في نوعين من الهداية، الصراط هو الطريق. والهداية عندنا نوعين، ما هما نوعين الهداية؟ بيان دلالة وإرشاد وتوفيق وإلهام. الدلالة والإرشاد في العلم النافع، أن يوفقك الله لماذا؟ للعلم النافع، كما الآن إحنا أسأل الله يا ربي يعيننا على العلم النافع ويرزقنا. والتوفيق والإلهام أن يعينك على العمل بما علمت، وهو قبول الحق وانشراح الصدر به ومحبته والانقياد والعمل به. فلا يطلق عليك أنك وفقت للهداية بس بالعلم، أنا علمت طب بس ما عملت، لا يطلق عليك أنك أنت وفقتي، لأنه هناك دلالة، أنت علمتي، طب اسأل الله التوفيق أن يعينك أن تعملي بما علمتي. الهداية هي معرفة الحق فقط لا والعمل به، فلا يكفي أن أعرف الحق دون العمل، فالكثير من الناس يعرفون الحق ولا يعملون به، وهؤلاء صدق عليهم أنهم من المغضوب عليهم لأنهم علموا وما عملوا. فلا توفقي ولا تكوني مع الذين أنعم الله عليهم إلا إذا أجمعت بين العلم والعمل. الصراط المستقيم هو الطريق الذي لا اعوجاج فيه، طريق مستقيم. قال ابن القيم الصراط منفرد بتعريفين، الصراط في اللام عندك، وفي عندك التعريف بالإضافة مضاف ومضاف إلى المستقيم. إذن إحنا عندنا الآن تعريفين باللام والتعريف بالإضافة، وهذا ليفيد التعيين والاختصاص أنه واحد. كم طريق موصل لله؟ الصراط المستقيم واحد، أما طرق الضلال والغضب فهي كثيرة. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فوحد لفظ الصراط والطريق الموصل لله واحد، وجعل السبل المخالفة كثيرة. الطريق الموصل إلى الله هو الذي بعث فيه الرسل وأنزل فيه الله الكتب، لا يمكن أن تصلي إلى الله إلا من هذا. ولو سلكت كل طريق، ولو أن الناس سلكوا كل طريق واستفتحوا كل باب، فالطريق مسدود إلا هذا الباب الذي سيأتي من طريق الكتاب والسنة. قال ابن تيمية شيخ الإسلام: أنفع الدعاء وأعظمه وأحكمه دعاء اهدنا الصراط المستقيم، فإذا هداه الله أعانوا على الطاعة ترك المعصية، ما صاب شر لا في الدنيا وفي الآخرة. قال ابن القيم: أفضل الدعاء على الإطلاق، أعظم الدعاء، أنفع الهداية إلى الطريق المستقيم، المتضمن لكمال المعرفة والتوحيد، أن يعرفك كيف تعبدي، تفعل الأمر، تجتنب النهي، الاستقامة على هذا حتى الممات، مع التزكية للنفس وإصلاح القلب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا الدعاء أفضل الأدعية وأوجبها على الخلق. لماذا؟ لأنه حبيبة الدعاء يجمع لك بين صلاح الدنيا والدين، فهي تشمل كل محبوب عندك في دينك ودنياك. كان عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدني أهدكم. لابد أن نستشعر أننا في ضلال. إخواتي تطلع الناس ضالين، يعصوا الله جهارا نهارا ويحسب لأنه صلى وصام أنه خلاص هو في الفردوس الأعلى. خطأ في شؤون الدنيا، في الدين لابد في كل خطوة من حياتك تستشعر أنك فقيرة ذليلة ليهديك، لأقوالك أفعالك. والله لو سألنا منكسرين ليهدينا الله. عائشة رضي الله عنها سئلت: بأي شيء كان يستفتح رسول الله صلاته إذا قام الليل؟ كان يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني اهدني لما اختلف فيه من الحق، تسأل الله الهداية، إنك تهدي من تشاء بإذنك إلى صراط مستقيم. الصراط المستقيم معناه تعرف الحق وتعمل به في كل ركعة، في كل ركعة من ركعاتك. أنت شو بتسألي؟ علم، عمل، مش علم أنا أعلم. يا حبيبتي خلاص فهمنا أنك تعلمي، خلاص شبعنا كلام، علم علم، أنت بتعلمي يا خواتي، إما حجة له وإما عليه. طب العلم تبعك وين؟ ولا يظهر في جوارحك ولا في أقوالك ولا في أفعالك. إذن لابد أن تعملي بما علمتي، وإلا كان حجة عليك لا لك. لابد أن تحضري قلبك في الدعاء: اهدني يا رب لأقوالي في حركاتي. قال ابن القيم: على قدر ثبوت القدم العبد على صراط هذا اللي هنا نصب في الدنيا لعباده في هذه الدار، يكون ثبوت قدمه على الصراط المستقيم يوم القيامة. الصراط المنصوب على متن جهنم، على قدر سيرك في هذا الصراط الهون يكون سيرك هناك. منهم مثل البرق، منهم يكون يا خواتي مثل البرق ما تشعر أبدا في هذا الصراط، ومنهم من يكون يا خواتي مثل شد يعني يزحف يحبو. لابد أن تنظري، يقول ابن القيم، لسيرك على الصراط في الدنيا: حذو القذة بالقذة جزاء وفاقا، وهل تجزون إلا ما كنتم تعملون. فمن استقام على سيره على الصراط المستقيم في الدنيا ظاهرا وباطنا، استقام مشي على الصراط المنصوب على متن جهنم، أدق من الشعر يا خواتي، عليه كلاليب. من لم يستقم سيره على الصراط المستقيم في الدنيا انحرف، لفتنة لشهوات شبهات، كان اختطاف الكلاليب له على صراط جهنم. الشوكة اللي بتسقط الناس وما يتوبوا منها من شبهات وشهوات اللي يسقطوا في الدنيا هنا، هي إذا بقي عليها ما استغفر ستسقطه. لكن يا خوات الكلاليب هناك انتبهوا، لا تبقي مصممة على الشوكة مثل شوك السعدان. قال عليه الصلاة والسلام: لا يعلم قدر عظمها إلا الله. تخطف الناس بأعمالهم اللي كانت في الدنيا، هذه الشهوات والشبهات. أخبر عليه الصلاة والسلام دعاتها شياطين جن وإنس، انتبهي، هذا ربا، هذا زينة، هذا استحلال. بيحللوا المعازف، بيخلوها كأنك أنت ما تفعلي شيء، حرير للرجال، زنا، كل يعني يفتحوا لهم شياطين شياطين. قال عليه الصلاة والسلام: هذا سبيل الله المستقيم. خط رسول الله سبيل واحد، قال الموصل المستقيم، خطوط على اليمين والشمال. قال: هاي السبل، وعلى كل واحدة منها شيطان يدعو لها. وقال عليه الصلاة والسلام: قرأوا أن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. حذر عليه الصلاة والسلام من الشوكات اللي تسقطك في الدنيا، يخشى عليك إذا ما تبت تسقطك هناك. لا، بل أمرك بعدم الاقتراب، لابد أن تتوبي وتبعدي عن كل طريق. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: رسم لك الصراط، وقال: على جنبي هذا سور، في جنبي الصراط سور فيه أبواب. الأبواب إيش عليه؟ ستور مرخاة، ادخلوا ولا تتعوجوا. اللي يدعوك هناك فوق الصراط داعي، وكل ما حتي ادخلوا ولا تتعوجوا. وكل ما حاولت تفتحي باب من أبواب الحرام لا تفتحيه، ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه ترجو. الصراط المستقيم الإسلام الكتاب والسنة، السوران حدود الله، الأبواب المفتحة هذه اللي عليها هاي محارم الله. اللي داعي هو كتاب الله لك على رأس الصراط، والداعي من فوق الصراط هو واعظ الإنسان في القلب. وصف لنا الرسول عليه الصلاة والسلام: سيرك هناك سيكون كما سيرك هنا. ضرب هناك الصراط خوات الحبيبات على متن جهنم، هنا أسهل أسهل. اثبتوا هنا، ما في كلاليب. كل ما ثبتت هنا ستثبت هناك، كل ما أسرعت هنا ستسرعي هناك في أمورك. هناك من يمر على صراط اللي فوق متن جهنم مثل البرق، ما تشعر طرفة العين. وهناك الريح، هناك شد الرجال، هناك خواتي. اللهم، والرسول عليه الصلاة والسلام قائم على الصراط: يا ربي سلم سلم. في ناس تعجز عنها أعمالها، ما تستطيع أن تتجاوز الصراط، في كلاليب تأخذها لأنها هي ما استطاعت أن تتجاوز، ما استطاعت أن تثبت. مخدوش في ناجي، وهناك مكدوس في النار. يقول ابن القيم ابن جوزية في مدارج السالكين: على قدر ثبوت قدم العبد على الصراط اللي نصب الله هنا لعباده، يكون ثبوت قدمه على الصراط المنصوب على طائبة جهنم. على قدر سيرك هنا هنا يكون سيرك هناك هناك. البرق هنا كنت مثل البرق، الريح هنا كانت مثل الريح، شد الرجال والركاب هنا كانت هي أبطأ. ومنهم من يسعي سعيا، ومنهم من يمشي، منهم من يحبو حبوة، هي كانت أصلا على الصراط هنا تحبو حبوة. يا الله يا الله تطيع، ولا فيها حيل أصلا، لا تطيع ولا تترك، هي بتفعل كل شيء حرام وتحبو حبوة. يا خواتي، يا ربي سلم سلم. مخدوش مسلم في مكردس، فقال القرطبي: تفكري تفكري الآن فيما يحل بك هناك من الفزع. الفزع خواتي في الفؤاد لما نرى الصراط الحقيقي، لما يقع بصرك على سواد جهنم من تحت العبد، وقرع السمع شهيق النار وتغيضها، وكلفت أن تمشي فوقه وتسيري فوقه، ضعف حالك، اضطراب قلبك، تزلزل الأقدام، ثقل الأوزار المانعة من المشي على الصراط. على يقول: فضلا عن حدة الصراط، فكيف إذا وضعت قدميك على هذا وأحسيت بالحدة، واضطررت أن ترفع القدم الثانية وتري في خلائق تزل وتتعثر وتسقط، وتتناولهم زبانية النار بالخطاطيف والكلاليب، وانت تنظري كيف إنهم ينكسون إلى جهنم، والرؤوس لأسفل والرجلين لأعلى. منظر فظيع، منظر فظيع. يقول للقرطبي: انتبهوا لهذا المشهد. إذن على قدر سعينا اليوم يكون غدا سعيك. تقربك إلى الله في الدنيا هو اللي يحدد لك سيرك في الآخرة. هذا الصراط المستقيم اللي تدعيه ما هو أمر سهل، اهدنا للاستجابة للأوامر بسرعة، سارعي حتى تكون مثل البرق، المسارعة في ترك النهي، يكون سيرك على الصراط يوم القيامة، والله المستعان، على قدر محبتك وشوقك لله، سعيك لما راضيه بالأقوال والأفعال وما تخفي القلوب، يكون سعينا هناك كما سعينا هنا. من فوائد الصراط المستقيم حبيبات الغاليات هذا اللي جاء فيه محمد عليه الصلاة والسلام، الكتاب والسنة. اهدنا قلنا بس مش قول، علم علمت، علم وعمل، توفيق للعلم وتوفيق للعمل. لابد أن تستشعري بضرورة الهداية، أمر خطير جل والله خطير، يهديك في الدنيا قبل الآخرة. في بيوتنا، شوفوا بيوتنا، أزواجنا، معاملاتنا، علاقاتنا، صارت يا أخوات الدين كأنه بس في الصلاة، في العمرة، لا لا لا. الصراط المستقيم داخل في كل تفاصيل حياتنا، الصراط المستقيم واحد مع وجاج فيه. لما قيلك صراط مستقيم ستعلمي أن المستقيم هو أقصر طريق موصل، وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه، كل ما خالف الصراط المستقيم هو ضلال. وافق الدنيا، الهوى، النفس، الشيطان، هذا من الإعوجاج والانحراف عن الاستقامة. يقول ابن القيم: تأملي ضرورتك وفاقتك للاضطرار لهذا الصراط، معرفة الحق، القصد، العمل به، الثبات عليه، الدعوة إليه، والصبر على أذى المدعو. بهاي المراتب ستصلي. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، صح ولا لا؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صراط الذين أنعمت عليهم، هو واحد اللي أنعم عليهم لما سألت منهم، نعم سبقوك. أنعم الله على من يا خواتي؟ أعطوني الآية، من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟ أعاد عليك ذكر الصراط مع إنها سورة قصيرة، عرفك بالصراط وعرفك بأهل الصراط، قال لك في عندك الصراط، عرفناك فيه، أقصر طريق كتاب وسنة، يلا روحي لأهله. الإجابة مين اللي أهله؟ أهله هم الذين أنعم الله عليهم. لابد أن تكمل العلم والعمل، شوفي كيف كملوا علمهم وعملهم، تفاضلوا في الدنيا فتفاضلوا في الآخرة، فكان في الجزاء لهم أعلى الجزاء. لما سألت عن السالكين، نعم لا تستغربي، مع العلم والبيان سيكون السالك له القليل القلة. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ستستوحشي، نعم ستستوحشي، السالكين قليل. يلا في عندك رفقة، من هم؟ أنا لوحدي، كل الناس ضدي، كل الناس تتكلم علي، معاك الذين استأنسي، أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. صراط الذين أنعم الله عليهم ذكرت في سورة النساء، فقال ابن القيم: ولما كان طالب الصراط، طالب أمر أكثر الناس ناكبون عنه، مريدون لسلوك طريق غيره، أنت في غاية القلة يا خواتي، غاية القلة، هذا طريق عزيز، النفوس جبلت على الوحش، طب ما معي أحد، ائنسي بالرفيق. قال ابن القيم: لك رفقة سبقوك إلى جنات النعيم، ليزول عنك الاستوحاش، حتى الدنيا تخالفني لكن معاي النبيين والصديقين، حتى يزول عن الطالب للهداية الوحش وما يشعر أنه متفرد، بل هناك من الذين سبقوا. وأنت تعلمي كما خالفونا هم يخالفوا قبلنا، فلا يكترث الإنسان بهؤلاء الناكبين عن الصراط. كل ما تطلعت نفسك للمنزل الرفيع العالية، تعلو همتك ويزيد تصميمك على الوصول إلى أكمل العبوديات. تخلي يوم القيامة، تخيلي هذا المشهد لما تكوني برفقة الذين أنعم الله عليهم، محمد عليه الصلاة والسلام، وموسى وعيسى وإبراهيم وأبو بكر الصديق وعمر، ماذا تريد أكثر من ذلك؟ يقول ابن القيم: تدبرت أكثر الناس فرأيتهم في عقوبات لا يحسون أنهم فيها. أول العقوبات إعراضهم عن الحق، شغلهم بالخلق، ومن خفي عليه عقوباتهم سلب حلاوات المناجاة واللذة. ثمت رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، يحفظ الله بهم الأرض، بواطنهم كظواهرهم بل أحلى، سرائرهم كعلانيتهم بل أجل. يا خوات الحبيبات، أنت الجماعة ولو كنت وحدك، أنت الجماعة ولو كنت واحد، لا تغتري بكثرة الهالكين، هم معاقبين كما قال ابن القيم، شغلهم الشاغل الدنيا والخلق، معرضين عن الحق، بخلاف الذين أنعم الله عليهم فهم مشتغلين بالحق معرضين عن الباطل. تذكري قول السلف: عليك بطريق الحق ولا تستوحشي لقلة السالكين، إياك وطريق الباطل ولا تغتري بكثرة الهالكين. إذا استوحشتي في الطريق فانظري إلى الرفقة لسبقتك، وإذا صاحوا فيك حتى تغيري سيرك لا تلتفتي، إذا التفتي أخذوك معاهم. أنعم الله نسبها لنفسه سبحانه. لماذا؟ لأنه هذا شرف عظيم يا خواتي اللي إحنا الآن جالسين في هذا عظم أعظم أعظم ما أعطانا الله، نعمة الإيمان والعلم والإسلام. ادعي الله أن يدخلك في شرفهم وفي زمرتهم، فيها نعيم من كل نعيم الدنيا. إحنا الآن قلوبنا بتتنعم صح، ويوم القيامة بتتنعم القلوب والأبدان في صحبتهم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. النعيم ليس للأبدان، النعيم بل هي للقلوب. والله والله النعيم ليس للأبدان بل للقلوب، ما فيها من راحة ولو الدنيا كلها تكالبت. اطمئنانية بقرب الله سبحانه وتعالى. هناك ناس علموا فما عملوا، منهم اللي غضب الله عليهم اليهود كانوا يعلموا الحق ولا يفعلوا، والضالين من هم؟ النصارى يريدوا يقول لك لا ما بدي أتعلم، ليش؟ حتى لا يصبح حجة علي. يعملوا بدون علم. والذين أنعم الله عليهم من هم؟ الذين أنعم الله عليهم هم جمعوا بين العلم والعمل. انقسم الناس عندك ثلاث قسم: منعم عليهم ومغضوب عليهم وضالين. الخروج من الصراط انتبهي لأمرين: إما جهل وإما لكبر وعناد، إما تعلمي ولا تريدي أن تعملي وإما للجهل. إذن علم وعمل أنعم الله عليهم، مغضوب عليهم علم وما يريدوا أن يعملوا بعلمهم، أما الضالين يريدوا أن يعملوا بدون عمل. طيب لماذا ذم الله اليهود وسبق وذكرهم قبل؟ لأنهم مثل الحمار يحمل أسفارا، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فكان خروجهم بإرادتهم عن عناد وبغي، أعلم ولا أريد أن أعمل، فأتى التحذير من سبيلهم والبعد عنهم. وعقوبة الجاهل ليس كالعالم، فالذين أنعم الله عليه بالعلم والعمل يجب أن يعمل بما علم. فقال ابن تيمية: من عرف الحق ولم يعمل به فهو أشبه باليهود، ومن عبد الله بغير علم فهو هذا من مع زمرة من النصارى أشبه. غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا تألفيهم، لا هم كثروا بيننا، لا تحبيهم لا تقلديهم. كل يوم 17 مرة ندعو نجري خلفهم نقلدهم نتبعهم، وين يا خواتي؟ إحنا قاعدين نفعل أفعالهم ونعيش حياتهم. أنت بتطلب أجل المطالب الهداية، الصراط المستقيم هو معرفة الحق والعمل به، يجنبك طريق اللي علمه ما عملوا. لا تقلديهم، لباسنا وشعرنا وأعراسنا كل هذا ما في تقليد. لذلك قال ابن القيم: لما كان الطلب الهداية إلى الصراط المستقيم أجل المطالب ونيل أشرف المواهب، علم الله عبده كيف يسأله، وقدم بين هذا الطلب الهداية الثناء والحمد على الله والتمجيد، ثم ذكر توسل إلى الله أول إشي بالثناء والحمد والتمجيد، ثم ذكر العبودية والتوحيد. وبهاتين الواسلتين أسماء الله والحسنى وصفاته توسلنا، بعدين بالعبودية، بعدين قلنا اهدنا الصراط المستقيم، ثم تقولي آمين 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 تفاؤلا أن الله سيستجب لنا، سيستجب لنا ويجيبنا ويهدينا الصراط المستقيم. إحنا وقت إجابة وأنا أعلم منكم صايمين، وأنا يا أخواتي أريد أن أكمل بإذن الله، بس أعينوني الآن حتى نكمل إن شاء الله ونبدأ بسورة البقرة الأسبوع القادم. ما حسدتنا اليهود على مثل آمين، مثل السلام وآمين. أنت الآن تدعي الله كأنه مستجب، يا رب اهدنا الصراط المستقيم. وإذا وافق الآن تأمينك بعد الصلاة في كل مرة تقولي آمين آمين، وافق الملائكة يغفر لك ما تقدم من ذنوبك، يغفر لك ذنبك. والتأمين الإمام، تأمين المأمومين، تأمين الملائكة، موافقة التأمين تترتب عليه مغفرة عظيمة. حاضر القلب العبد يا خواتي، استحضروا قلوبكم. لماذا إحنا الله تلقى وجهنا في كل صلاة ويرد علينا: حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي، ثم نذهب إلى طريق المغضوب عليهم والضالين. يا خواتي إحنا منقوم بالصلاة في كل يوم كم مرة؟ والله تلقى وجوهنا كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، تلقاء وجهك وبتأمني يقينيا، استجب لي يا الله وسيستجيب، سيستجيب، يملأ قلبك إيمانا ويقينا وعلما يوفقك. لكن لا تدعي من قلب لاهي لا يستجيب. في الختام يا خواتي، أكرمك الله بهذا الوقوف، موقف عظيم، تأخذي في قراءة القرآن، تقومي مقام المخاطب لرب والمناجي. احذري احذري بتدعي بأمور انت بتخالفي وبتتبعي سبيل الضالين واللي بتتبعي سبيل المغضوب عليهم وبتفعلي أفعالهم وبتلبسي لبسهم وبتحضري معازفهم. لماذا بتناجي ربك وبتقولي آمين؟ املأ قلبي إيمان، لا تلتفتي لطريق هؤلاء، هو طريق الموصل واحد، طريق مستقيم. ربي أنعم علينا كما قال ابن القيم، قربك ملك الملوك أقامك بين إيديه، تخاطبيه، تلاجيه، تناجيه، إياك أن تلتفتي فيمقتك. لابد كل يوم تقفي في الموقف انتظري إجابة الرحمن. الآن لما تصلوا انتظري ربك يقول حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني، هذه بيني وبين عبدي. أسرار الفاتحة عظيمة، تكرار أسماء الله، صفات وأثر عجيب في حياتنا. كلما حمدنا تحركت القلوب محبة وتعظيم للرب العظيم، نشعر بالحمد والثناء والتمجيد، نستحضر هذا. ألحي في طلب الهداية يا أخواتي، الأمر مش سهل، قلت لكم هذا مضروب موصول من الدنيا إلى الآخرة على متن جهنم. انظروا ماذا تحتنا وأسفلنا، أمر الدين والإسلام. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان المشركين. يا خواتي صلاتي نسكي محياي كل حياتنا لرب العالمين. لابد أن تنتبهي من هذه المعاني الكبيرة، إياك من سبيل الزيغ والانحراف، شهوات، شبهات، تلون، تلبيس إبليس، طرق، حيل، كلهم بدعوك اعتصمي بحبل الله. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. غاية الأهمية أن نلهج بس قلوب حاضرة صادقة. الآن وقت إجابة، أعلم أنكم صائمات، ادعوا الله يا خواتي، إذا وصلنا اليوم وصلنا غدا. ادعي متلهفة أن يهديك إلى طريق النعيم، طريق الاستقامة، طريق محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه. خواتي تأملي كما قال ابن القيم، إحنا في ضرورة، إحنا في فاقة للحق، معرفته، قصده، العمل به، الثبات عليه، الصبر على الأذى اللي قاعدين نلاقيه. إذا استكملت خلاص هداك الله. لابد أن تكون قرة عينك صلاتك، لذة روحك مناجاتك، سكينة قلبك، زواب همومنا، انشراح صدورنا في هذا الدعاء. أبشر كنا خوات الحبيبات المباركات أنه إحنا ختمنا سورة الفاتحة وتلذذنا في شرحها والله، وكان في نعيم في قلوبنا وإحنا نشرحها. وأبشر كن خوات الحبيبات المباركات، في أخت متبرعة تبرعت للحاضرات جميعهم وللمشرفات في غرف ارتقاء ويتدارسون، ولكل الصائمات. وفي هذا الوقت أتاكم هدية يا خواتي، جائزة تم التبرع لكنا، يشمل جميع القائمات على الغرف وكل الغرف اللي سهلت للمسلمين العمل، ولكنا أنتوا بالخصوص الحاضرات تبرع في بناء بيت للأيتام. تم إدخال تبرع لكنا من متبرعة فاعلة خير، أسأل الله يتقبل منها هدية لكن. طبعا أنا أعلم أن الهدية هي من الرحمن الرحيم، أتت لجميع الحاضرات في بناء مسكن بيت لأيتام، أسأل الله يتقبل منها ومنكن. وإلهجوا بقلوبكم في هاي الساعة أن يغفر لنا ولكم، إلهجوا بقلوبكم قبل أسئلتكم، قولوا يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، نسألك برحمتك اللي وسعت كل شيء أن ترحمنا وتعافينا وترزقنا وتهدينا وتبارك لنا فيما وهبتنا برحمتك. يا الله نسألك جنة عرضها السماوات والأرض، اللهم فرج هموم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين، كرب المكروبين، سد الدين عن المدينين، اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم فرج هم الأمة الإسلامية، اللهم يا رب بدل ذلهم عزة وضيقهم فرجا، اللهم يا رب من للفقراء الضعفاء الذليلين على بابك، من لنا يا الله، ارفع عنا الوباء والبلاء، اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عفيت، تولنا في من توليت، بارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا أبصارنا قواتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إننا نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إننا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك ربنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، صلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.